الشريط الثالث عشر الطهارة، شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
فلما قالت إني أستحاض عرفت أنها ليست بحائض، لكنها ظنت أن استمرار دم الاستحاضة يجعلها غير طاهر، فسألت أترك الصلاة في هذه الحالة؟ استحاض فلا أطهر، يعني لا يقف الدم، أترك الصلاة لوجود الدم؟ قال لا، إنما ذلك عرق، أي لا علاقة له بالطهر وعدم الطهر. ولذا نجد القرآن الكريم في كما يقال جرس الألفاظ، حتى يطهرن فإذا تطهرن. فطهر المرأة ليس بيدها، ولكن تطهرها من الحيضة بيدها وهو الاغتسال، فجاء يطهرن لأنه رفع الدم، وجاء حتى فإذا تطهر، وزادت الأحرف لأنه حركة الماء والغسل والتدليك وكذا. فهنا أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة لأنك غير طاهر، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، أي دم الحيضة، واغتسلي وصلي، أو توضعي لكل صلاة. ألفاظ عديدة جاءت في هذه القصة. والجمهور يقولون إذا كان أول مجيء الحيض هذا معروف، إذا أقبلت حيضتك دع الصلاة وهذا معروف، لكن إذا أدبرت كيف تعرف أنها أدبرت والدم متواصل؟ فقالوا قد بين لها صلى الله عليه وسلم وأرشدها إلى أمور عديدة وهي تدور حول على سبيل الإجمال حتى نخلص منها. إما أن يكون الدم متغيرا وهو دم الحيض أسود يعرف، وبعد ذلك يكون دم عرق أحمر صافي، أو أن يكون حتى دم الحيض ليس أسود، أمر عادي، فترجع إلى أيام حيضتها قبل الاستحاضة، فتربصي قدر ما كانت تحدثك حيضتك. كنت تحيض كم يوم في الشهر؟ 4-5، امسك عن الصلاة 4-5. فإذا تعدت المدة اللي كنت متعوداها اغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي، ولو كان الدم يجري، لأن بعد مضي مدة حيضتك التي تعودتيها يكون خارجا عنها باستحاضة. إذا كانت نسيت حيضتها أو في أول أمرها والتبس عليها، تحيضي كما تتحيض النساء في علم الله 7 أيام أو 6 أيام، ثم اغسلي عنك الدم واغتسلي وصلي. والفقهاء من أجل تيسير الموضوع قالوا للحيض أقله وأكثره، والطهر بين الحيضتين له أقله ولا حد لأكثره. فيقول الفقهاء إذا رأت الدم أقل مدة الحيض أمسكت إلى أكثر مدته عندهم، فإن تجاوزت أقصى مدة الحيض عندهم اغتسلت وصلت واعتبرت الزائد استحاضة. طيب تعالوا اعطونا ما هو أقل الحيض وما هو أكثر. نجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أقل مدة الحيض 3 أيام، فإذا رأت الدم ليوم يقول لا هذا دم فاسد يلزمك الصلاة ليومين، فإذا كان ثلاث خلاص هذه حيضة. ونجد عند الشافعي وما وأحمد أقل مدة الحيض يوم وليلة، فإذا رأت المرأة الحيض الدم يوم وليلة نعتبر هذه حيضة، ولا يصح لها أن تصوم ولا أن تصلي. فإذا راح عنها الدم اغتسلت، ولو رأت الدم أقل من يوم وليلة قلنا لها هذا دم فاسد لأنه لم يكتمل أقل مدة. وعند مالك رحمه الله أمر عجيب، احتياطات عجيبة. قال في حق العبادات الصوم والصلاة لحظة، وفي العدة يوم وليلة. بمعنى لو أن المرأة رأت الدم في نهار رمضان 5 دقائق ثم ارتفع عنها ولم تره إلى المغرب، قال فسد صومها وعليها قضاؤه. وكذلك إذا رأته في وقت المغرب ولم يرتفع عنها حتى طلع الفجر فهذا أقل من إيش يوم وليلة، فتسقط عنها صلاة المغرب والعشاء. وهكذا اعتبر الدم او الحيضة بالنسبة للعبادات مجرد رؤية الدم ولو لحظة. اما اذا كانت مطلقة وتعتد بالحيضة فلا يعتبر الحيضة المعتبرة في الثلاث حيضات الا ليوم وليلة. وعلى هذا بقدر ما حددوا اقل مدته، من رأت الدم أقل من أقله فهو دم فاسد، وإذا رأته لأقله فهي حيضة معتبرة لا تصلي ولا تصوم. وإلى متى تترك؟ عرفنا أقله يوم وإيش وليلة. قالوا أكثر الأئمة 15 يوما. وعلى هذا إذا استمر الدم أكثر من 15 يوم قيل لها ما زاد عن أكثره فإنه استحاضة، تغتسل عند أكثره عند آخر اليوم 15 وتغتسل، ثم بعد ذلك يعتبر ما زاد عن هذه الفترة استحاضة تصلي وتصوم فيها. وكما أشرنا سيأتي زيادة توضيح لما يتعلق بالحيض والاستحاضة. ويهمنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مع أنها يستمر عليها الدم ولا ينقطع، يعني أنه خارج منها على غير حالة معتادة ولا تستطيع التحكم فيه، فاعتبره ناقضا وأمرها بالوضوء لكل صلاة. سيأتي النقاش أيضا في أنها تتوضأ لكل صلاة، بأن بعض الروايات اغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي، فكانت هي تتوضأ لكل صلاة، وقيل كانت تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا باغتسال في كل أوقاتها. وكما أشرنا أن تحقيق ذلك يكون في محله هناك. إذن ما خرج من السبيلين على غير هيئة معتادة كسلس الدم بالاستحاضة، أو سلس البول من الرجل أو المرأة، أو سلس الريح وهو أن يخرج بدون تحكم من صاحبه يغلبه عليه، فإنه يتوضأ عند دخول الوقت ولكل صلاة. فإذا خرج بعد ذلك وهو على غير حالة معتادة وبغير اختيار منه يكون قد نقض وضوءه وعليه وضوء آخر. نعم.
قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري.
يقول المؤلف رحمه الله: وعن علي رضي الله تعالى عنه: كنت رجلا نزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي رواية أخرى: فأمرت بلالا. وتأتي رواية أخرى دون ذكر علي أن المقداد سأل رسول الله عن المزيء. وفي رواية لعلي: كنت رجلا مزاء فكنت أغتسل في الشتاء حتى تشقق ظهري، واستحييت أن أسأل رسول الله لمكانة ابنته مني. فقال فيه الوضوء. وبعض الروايات: توضأ وانضح فرجك، وبعض الروايات: واغسل ذكرك وأنثيك. وإلى هنا يتفق العلماء بلا نزاع بأن في المذي الوضوء وأنه ناقض للوضوء كالبول. ولكن وما هو المذي؟ المذي مزاء فعال صيغة مبالغة كثير المذي. والماء الذي يخرج من الرجل خلاف البول المني والودي والمذي، وكذلك المرأة. وتزيد المرأة على الرجل بماء قبل الولادة يسمى الهاد، يعني الهادي إلى أوائل الولادة. ويتفقون على أن المذي هو عن طريق المني، لكنه لم ينضج ويكتمل حتى يصير منيا يخرج دفقا، لا، يخرج بدون دفق كما يخرج غيره. وهو لا يكون إلا عند الشباب في اكتمال الصحة. وسببه إما اشتغال الفكر، إما وقوع النظر، يعني حركة نفسية جنسية وهو دون الملامسة، أو حصلت ملامسة ولم يحصل هناك دفق للمني. ويقولون إن المذي هو المني ناقص النضج، فلا يخرج دفقا ويخرج سائلا، ولونه ولون المني سواء، وهو في مادة لزجة. قالوا هذا هو المذي. وكما أشرنا يكثر عند الشباب لحركة غريزة الجنس بأي مثير كان، وهذا يتفقون على أنه نجس كالبول يجب غسله، وناقض يجب الوضوء منه. وبقي الخلاف في الألفاظ التي جاءت مع الغسل: وينضح فرجه. النضح قد يطلق على الغسل. ويأتي الحديث أيضا: ويغسل أنثيين. بعض العلماء يقول يغسل فرجه أي محل خروجه كما يغسل محل خروج البول، والآخرون يقولون لا، ينضح ذكره بمعنى كامل العضو. طيب أنثيين؟ قالوا نعم، والأنثيين مع الذكر. والذين قالوا بهذا قالوا إن الأمر بغسل هذه الأعضاء راجع إلى حالة صحية للإنسان، لأن المذي كما أشرنا طريقه طريق المني، إلا أنه لم ينضج ولم يخرج خروجا عاديا. وأهم أعضاء خروج المني تلك المنطقة بالنسبة للرجل أنثياه مع فرجه، فقد تكون هناك إثارة جنسية كان مقتضاها خروج المني، ولكن جاء مانع منع خروج المني وفتر وتغير الحال في مجراه ولم يصل الماء الى درجة المني وبقي مزيا. تلك الاعضاء يقولون يحصل لها تفاعل، فاذا ما تركت ربما يحصل هناك التهاب كما يحدث لكثير من الشبان، يكون في حالة احتلام فيستيقظ ولم يستكمل خروج الماء فيحصل عنده التهاب بسبب عدم استكمال خروج هذا الماء من مكانه. فقالوا في غسل الذكر والأنثيين تلطيف في هذا المحل يجنب صاحبه الالتهابات او الاخطار الصحية بسبب عدم اكتمال المني وخروجه. اذا الغسل هنا ليس له علاقة بالنقض ولكن له علاقة بصحة الانسان. والذين قالوا امر تعبدي يغسل مع الوضوء قالوا سواء قبل الوضوء او بعده بشرط ان يكون على اليد حائل، ولا حاجة الى هذا كله، يغسل هذا المحل ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. اذا المذي ناقض للوضوء وليس فيه غسل، وحكمه حكم البول في وجوب غسله. اما الودي فهو ماء ابيض رقيق غالبا يأتي في حالات الامساك، هو هناك افراز مثل هذا الماء او شيء من ذلك، وهو كذلك كالمذي لكن ليس فيه الامر بغسل الانثيين لانه لا علاقة له بالانثيين، وانما يخرج في حالة وجود امساك عند الانسان ويخرج قبل خروج الامساك او في عقبه. وهذا الماء كما يقال حكمه ايضا حكم البول، نجس يجب غسله من الثوب والاستنجاء منه وينقض الوضوء ويجب الوضوء بسببه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اخرجه احمد وضعفه البخاري.
الله قبل بعض نسائه ومنهن النسوة، وعائشة كانت تشير بإشارة خفية ولا ظاهرة يفهمها اللبيب، وجاء هذا التقبيل في الصوم وجاء التقبيل هذا في الوضوء والصلاة. أظن بعد المذي والودي ما نجمع معها التقبيل كمان، خلي قضية تقبيل المرأة ونقض الوضوء من لمس المرأة هذه قضية مستقلة واعتقد الوقت لا يتسع لها.
يقول السائل ما هي كيفية الجمع الصوري للصلاة المستحاضة؟
قضية صورة الجمع الصوري هذه موجودة حتى عند الأحناف في غير المستحاضة، يعني الأحاديث التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين يقولون الجمع منه حقيقي كجمع عرفة والمزدلفة، جمع بين العصر والظهر في وقت الظهر وهذا بلا إشكال ولا نزاع، وجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، يعني قدم العصر مع الظهر وأخر المغرب مع العشاء فتم الجمع الحقيقي جمع تقديم وتأخير. الأحناف عندهم ما عدا النسك ما عدا الجمع في عرفات والمزدلفة قالوا ما في جمع في السفر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل صلاة في وقتها. طيب ماذا تقولون في الأحاديث التي جاءت في جمعه صلى الله عليه وسلم في أسفاره في غزواته؟ قالوا ذاك جمع صوري. ما هو الجمع الصوري؟ قالوا يؤخر الأولى إلى قبل خروج وقتها فيتوضأ ويصلي الأولى في آخر وقتها وحالا يدخل وقت الثانية فيصليها في أول وقتها. فالصورة صورة جمع، والحقيقة صلاة كل فريضة في وقتها، هذه في آخر وقتها وتلك في أول وقتها. فهذا الجمع الصوري سواء كان للمستحاضة أو للمريض أو لغيرهم عند الأحناف في قولهم بالجمع الصوري غير الحقيقي، والله تعالى أعلم.
يقول: ذكرتم الأنثيين، فما هما ولماذا ولما سميت بذلك؟
لا روح اسأل عبد، اسأل غيري. إذا كنت تسأل أنثيي فأنت أغرق. لما أعرف الأنثيين كنا الأغوال. فهمت ولا لا؟ أظن فهمت ولا صغر هذا. نعم.
والمرأة
عندها أنثيين؟ الأنثيان عند الرجل كالمبيضين عند المرأة، ولا هذه أغمض من هذيك؟ هذه أمور بدائية يا جماعة يجب تفهموها. نعم. المرأة لما سألت الرسول على المرأة غسل إن هي احتلمت، فضحت النساء عند رسول الله. تذكر هذا عند الرسول، ما تعرف انها تحتلم ولا لا؟ نعم.
يقول: هل يخرج المذي والوجه من النساء؟
هذا من حسن الله يهديك. المرأة سبحان الله يعني لها إفراز للمهبل له وظيفته، والودي كذلك يخرج منها، وتزيد عن الرجل كما قلنا الماء الهاد الذي يسبق الولادة ببعض الأيام إشارة إلى قرب الولادة.
يقول: احتلم فلم يجد ماء فتيمم للصلاة، فهل يجب عليه تغيير ملابسه أم لا؟
فينا واخذ الوضوء في هذا؟ احتلم بكيف؟ كل الناس يحتلم. لم يجد ماء بكيف؟ الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد ماء 10 سنين. وش يبغى بعد هذا يعني؟ ما حصل ماء تيمم، لفت الدوران هذا كله ليش؟ ليه ما يقول احتلم في ثوبه فهل يغسل الثوب ام لا؟ ولا لا يا جماعه؟ خذ الطريق من قصير. وسبق في الأسبوع الماضي ذكرنا عن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى بلده أو بلاد بستانه في الجرف ورأى المني في إزاري، قال: ما أراني إلا احتلمت وصليت بالناس جنوبا، فاغتسل وغسل المني من إزاره. والجمهور ما عدا المالكية يقولون المني طاهر، وعمر غسله نظافة ليس نجاسة. وقلنا لو أن وقع على ثيابك لبن ولا عسل ولا زيت ولا صبيغ لابد أنك تغسله نظافة، فكذلك غسل المني. وتقدم لنا هناك عند حديث عائشة: أحده بالإدخير من ثوب رسول الله. إذن من حيث النجاسة والطهارة فالجمهور على أنه طاهر، ما عدا الملكية يقولون بأنه خارج من ذاك المحل فيكون نجس، والله أعلم.
يقول: من خشي العنة من الشباب فهل يرخص له باستخدام جلد عمير؟
الرسول يا إخوان صلى الله عليه وسلم وآله صلوات الله وسلامه عليه ما ترك سبق من الأمة ولا ترك حالة من الحالات تعرض لشبابها لشيوخها لرجالها لنسائها إلا وبين المنهج فيها. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة بالهاء وبالهمزة. بالهاء هو حق النساء عند الرجال، وبالهمزة من المباءة وهو البيت وتكاليف الحياة ولوازم النفقة الاثنين هذول والاثنين متلازمين فليتزوج. فمن لم يستطع فعليه بايش؟ اعتقد المسؤول عنه غير موجود في الحديث. فعليه بالصوم فانه له وجاء. والعجيب ان الاطباء في جميع العالم متفقون على ان ذاك الامر الذي سأل عنه من اشد الخطورة على الاعصاب، واذا تزوج بعد ذلك بفترة لا يمكن ان تستقر له حياة زوجية مع الزوجة، لان الحال اختلف عليه تماما ويعجز عن قرب الزمن عن اداء وظيفته كزوج. وأضر ما يكون أيضا على العينين وربما على القلب أشياء كثيرة جدا يا إخوة. فلما ندخل باب الإيذاء في الأعصاب والأعين وفي الدين وفي العاجل والآجل ونترك طريق السنة النبوية المطهر؟ خاف إن واحد بعدين جابين يقول شوف كتب الحنابلة، أقول له نعم عارف اللي فيها، ولكن ظروف غير العادية ولا تقال في هذا الجمع. إذن يا إخوان الشخص السائل عليه أن ينتبه ويأخذ علاج قضايانا من السنة المطهرة. لما لم يجد فيها شيء بعدين يسأل ويبحث، لكن بدل موجود وبصريح العبارة فمن لم يستطع فعليه بالصوم. لكن الصوم صعيب، ما كل واحد حيقدر عليه، لكن القابض على دينه كالقابض على الجمر. نعم.
يقول السائل امرأة تستعمل وسيلة منع الحمل وهو اللولب وهو دائما ينزل الدم، هل هو فاسد تمتنع عن الصلاة ام تتوضأ لكل صلاة؟
اذا كان الدم خارجا بسبب غير الحيضة، والحيضة لا تكون إلا عن فساد البويضة التي يفرزها مبيض المرأة تنتظر التلقيح من ملي الرجل، وما عدا ذلك لا يوجد حيض، إنما هو دم عرق بأي وسيلة كانت، بقفزة، بألم، بإدخال جسم، بأي سبب من الأسباب فهو غير حيضة. ولا تكون الحيضة إلا كما أشرنا عن بويضة المبيض يفرزها أو تفرزها المرأة وتنتظر عند الرحم لمجيء مني الرجل يلقحها، فإذا لم تجد ما يلقحها فسدت كما تفسد بيضة الدجاجة وتعفن وتخرج ويطردها الرحم ليطهر مكانها ليستقبل بويضة جديدة، يطردها وينقى الرحم مكانها ويمهد للبويضة الجديدة بفراش مسيح وثير لين، وهي حتى ترى القصة البيضاء. القصة البيضاء هو الفراش الممهد يستقبل البويضة الجديدة حتى يأتيها الملقح أو تذهب كما ذهبت غيرها.
يقول كما هو معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تزوج صفية جعل عتقها صداقها، السؤال هل ولاءها للنبي صلى الله عليه وسلم؟
هل ايش؟
هل ولاءها يكون للنبي صلى الله عليه وسلم؟
والله ما عندنا في هذا علاقة بالوضوء ولا بنواقض الوضوء، هناك ان شاء الله في كتاب الصداق. انا بقول اخواننا كم مرة انبه خلوا الاسئلة في موضوع الدرس حتى لا نذهب الى امور تنسينا الدرس. الولاء لمن اعتق باي سبب كان، ولو اعتق في كفارة ولو اعتق تطوعا ولو اعتق باي حالة فالولاء لمن اعتق. السلام عليكم ورحمة الله.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اخرجه مسلم. قال: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، انما هو بزعة منه. اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: واحسن من حديث بسرة. قال: وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو اصح شيء في هذا الباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. ساق المؤلف رحمه الله تعالى هنا فيما سمعنا ما يتعلق بثلاثة أمور: الأول تقبيل الرجل امرأته، الثاني أن يجد في بطنه شيئا، الثالث الوضوء من مس الذكر أو عدمه. وقبل المجيء إلى هذه الأمور الثلاثة، تتمة جزئية لما يتعلق بالمذي، هو أنه لا يجزئ فيه الاستجمار بالحجارة، ويقولون لا بد فيه من الغسل كما جاء في نص الحديث: اغسل فرجك. وهذا الذي أحببنا التنبيه عليه تتمة لما تقدم من بحث الوضوء من المذي، أن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قولها بعض نسائه جاء في بعض الروايات أنها هي المعنية لبعض النساء، كما جاء في بعض الروايات أن الذي أخبرته قال: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت. وهذا يدل على أنها المعنية، فتكون قد أخبرت عن نفسها، وهذا مما يزيد الخبر قوة ثبوت، وليست هناك واسطة. وجاء عنها رضي الله تعالى عنها في تقبيل الرجل امرأته أنه صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم، فتعددت الروايات عنها في تقبيله صلى الله عليه وسلم إياها، تارة في الصيام وتارة من أجل الوضوء ولم يتوضأ وصلى. أما قبلة الرجل لزوجه وهو صائم، فيتفقون على أن القبلة من حيث هي لا تبطل الصوم، ولكنها مخافة أن يتطور الأمر إلى ما يبطله، ولذا فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ في تقبيل زوجه وهو صائم، ومنع الشاب من التقبيل وهو صائم. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حينما تخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم تقول: وأيكم أملك لإربه من رسول الله؟ أي أنه كان باستطاعته أن يملك نفسه، فلا يتطور أمر التقبيل إلى ما وراءه، باختياره او باضطرار عليه. والذي يهمنا في هذه الرواية انه صلى الله عليه وسلم قبلها وهو خارج الى المسجد ولم يتوضأ، وصلى بالوضوء الذي كان منه قبل ان يقبلها. وهذا الحديث هو اصل من الاحاديث النبوية في قضية الوضوء من لمس المرأة وعدم الوضوء منه. وهناك احاديث اخرى نرى المؤلف قد اعرض عنها. واذا نظرنا الى الاصل، اذا توضأ الانسان وثبت الوضوء فهو يستصحب الاصل، ما كان ناقضا فهو خلاف الاصل. اذا الاصل في المتوضئ ان يبقى على وضوئه حتى يأتي ما يبطل هذا الوضوء. فما حاجة المؤلف ان يسوق هذا الحديث؟ حاجته يريد ان يبين ان من قال في تقبيل المرأة وضوء ان مستنده على هذا الحديث. والقضية من حيث هي من المسائل التي يمكن ان يعتبرها طالب العلم نموذجا لخلاف الأئمة الأربعة ودوان منهج التحقيق في هذه المسألة، ولها أصل في كتاب الله، وذلك في قوله سبحانه: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذه الآية الكريمة ربطت مجيء الأحد من الغائط، والغائط في اللغة المكان المنخفض، وسمي قضاء الحاجة باسم المكان لأنه غالبا من أراد قضاء حاجته في الخلاء لا يطلب مكان دائر يكون كالنار على علم، يطلب مكان منخفض حتى لا يراه أحد. فسمي الآتي من الغائط كناية عن أنه قضى حاجته هناك. فلما جاء في الآية الكريمة اقتران جاء أحد منكم من الغائط وأصبح حقيقة عرفية لا لغوية، الغائط أصبح حقيقة عرفية في من يقضي حاجته بغائط أو بول، سمي حتى إيش الخارج من أحد السبيل اللي سمي غائط باسم المكان الذي يقضى فيه. فجاء هنا وقرن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فهنا قالوا ملامسة النساء مقترنة بالمجيء من الغائط، والمجيء من الغائط كناية عن قضاء حاجة الإنسان، وقضاء حاجة الإنسان فيها الوضوء بالإجماع، يكون لامستم النساء فيها الوضوء كالغائط. وهنا يقع الخلاف في المراد بلامستم، وبهذا الاختلاف يكون الاختلاف في المطلوب بالملامسة، أهو مجرد التقاء البشرة هكذا أو أن الملامسة هي كناية عن الجماع، كما كني عن الخارج من الجسم بمكانه كني عن الجماع بالملامسة، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله حيي كريم يكني ولا يسمي. وقد جاء: أحل لكم ليلة الصيام
الرفث، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. والرفث في الحج كلام باللسان ويتناول ايضا الجماع ويفسد الحج. وحل لكم ليلة الصيام الرفث المداعبة والملامسة وكذلك الوضع اللي كان ممنوع. اذا لامس، هناك من يقول لامستم النساء بمعنى اتيتم الغائط بمجرد التقاء البشرة بالبشرة، وهناك من يقول لا، ان لامس فاعل من طرفين، كما تقول قابل زيد عمرا، زاحم زيد عمرا، جادل زيد عمرا، فيكون هذه المادة فاعل من طرفين لا من طرف واحد يأتي من الغائط، فيكون مرادا بها الجماع. وتكون الآية شملت صلاحية التيمم للمريض والمسافر والذي جاء من الغائط ولم يجد ماء أن يتيمم، وكذلك من الجنابة أن يتيمم. والآخرون قالوا لا، لامس على معنى اللمس ولو بيش بجف وبناء بقصد إليه، والملامسة هنا بمعنى مجرد لمس البشرة لوجود قراءة أخرى سبعية، أو لمستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء. فقالوا القراءتان سبعيتان صحيحتان، ويفسر بعضهما الأخرى. فلامستم التي تدل على المشاركة تفسرها لمستم التي لا تحتاج إلى مشاركة، تقول لمست الجدار، لمست الدابة، لمست الكتابة، لمستم، فيكون هذا من جانب واحد. إذا المسألة مبناها من الكتاب في الاختلاف في مدلول لامس أو لمس. وعندنا في كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام لابن تيمية رحمه الله، كتاب ما أعتقد وجد في موضوعه ولا في بابه نظيره أبدا، وذكر من أسباب الخلاف بين الأئمة والتي لا ينبغي أبدا الاعتراض عليه لوجود أسبابه شرعا، الاختلاف في فهم النص أو بلوغ النص لمن لم يبلغه، أو صحة النص عند شخص وعدم صحته عند غيره، أو سلامته من معارضة وعدم معارضته، وذكر عشرة أسباب منها الاختلاف في فهم النص. وهنا وقع الاختلاف لا مستم. وقد بحث هذه المسألة ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار، وأطال فيها ونقل الآثار عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين ومن قال بذلك ومن لم يقل. ونأتي إلى المسألة كتطبيق عملي شرعي لمسألة اختلف فيها الأئمة، لنرى المنهج السليم في تحقيق مسائل الخلاف والنتيجة بترجيح ما صح ترجيحه. ناخذ المسألة من جهة الأئمة رحمه الله من آخر، ونتبع في ذلك أقوالهم من أولها. نجد الشافعي رحمه الله يقول لما لامستم بمعنى لمس، وأن لمسنا السماء من قبل أن تمسوهن، جاءت مس بمعنى الجماع وجاءت لمس بمعنى المقاربة أو الملاقات. فهنا جاءت لمس ولامس كل منهم في مكانها. فيقول الشافعي رحمه الله مجرد التقاء بشرة رجل بامرأة بأي حالة أو كيفية ذاكرا ناسيا قاصدا بدون قصد حدث شيء شهوة أو لم يحدث ما دام مباشرة بدون حائل. اللمس فوق الحائل يكون لمس للحائل، ولكن المراد البشرة بالبشرة، بكف اليد، بظهرها، بالذراع، بالفخذ، بالقدم، مطلق لمس الرجل لامرأة فإنه نقص. هذا كلام مين؟ الشافعي. خليه في جانب. نجد مقابل هذا القول ما جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال كل لمس دون الجماع أو دون لمس الفرج بالفرج ولو لم يكن إيلاج، كل لمس دون الجماع أو دون لمس الفرج بالفرج ولو لم يكن إيلاج. إذا وقع لمس الفرج بالفرج من ظاهر وليس هناك إيلاج كان فيه وضوء، وما عدا ذلك من قبلة أو لمس أو جس بشهوة بغير شهوة فلا وضوء فيه. يبقى نقدر نقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول كل لمس بأي صفة لا وضوء فيه. يبقى هذا القول مقابل لمين؟ للشافعي رحمهما الله. هذا يقول مطلق اللمس ناقض، وهذا يقول كل اللمس ليس بناقض. اعتقد ان خلاف قوي. بقي عندنا مالك واحمد رحمهما الله، اتخذ طريقا وسطا وقال اللمس المقصود للشهوة يكون ناقض، واللمس العادي العابر دون قصد بدون عمد سهو كذا هذا ليس فيه شيء وليس بناقض. يبقى هذا القول وسط بين من ذهب في طرف الإيجاب ومن ذهب في طرف المنع. إذا أصبح عندنا في المسألة ثلاثة أقوال: قول بالإيجاب مطلقة، وقول بالمنع مطلقة، وقول بالوسط. والقول الوسط تحقيقه عند المالكية إن قصد أو وجد، بمعنى قصد، قصد للذة ولو لم يجدها، لم يقصد لذة ولكن وجدها. إذن قصد اللذة أو وجودها عن غير قصد هو الناقض عند المالكية والحنابلة معهم. بما استدل الشافعي رحمه الله وبما استدل أبو حنيفة رحمه الله وبما يجيب كل منهما على دليل الآخر لأنه متناقض. وما هو موقف الإمامين مالك وأحمد بين الطرفين؟ ونحن سبقا قررنا بأن المسائل الخلافية لا يتأتى تحقيق الأمر فيها إلا بأربع خطوات: الخطوة الأولى إدراك الخلاف على ما هو عليه كما تصورنا الآن. الشافعي يقول نعم، أبو حنيفة يقول لا، مالك وأحمد يقول إن. يبقى تصورنا الخلاف ولا لا؟ تصورنا. الخطوة الثانية معرفة دليل كل قائل، ونخليها على جنب. نعرف دليل الشافعي ما هو الذي استدل به، ثم نعرف دليل أبي حنيفة بما استدل به، ثم نرجع لمالك وأحمد بما استدل به، ونترك دليل كل قول عند صاحبه. يبقى هذول كم خطوة؟ ها؟ خطوتان: خطوة معرفة الخلاف على حقيقته، وخطوة معرفة دليل كل مخالف. الخطوة الثالثة نجي نتساءل: تعال يا شافعي، بما ترد على أبي حنيفة في استدلاله بعدم النقض؟
عندك شيء ترد عليه؟ وانت يا ابو حنيف عندك شيء ترد على الشافعي بما استدل به بعموم النقد؟ ان وجدنا ردا ونقدا نقدا من الشافعي لابي حنيفه وكان مقبول قبلنا، وان وجدنا ردا من ابي حنيفه لادله الشافعي وكانت مقبوله قبلناها. وكذلك نقول لمالك واحمد ما دليلكما على ادله الشافعي وابي حنيفه؟ ان وجدنا عندهما ادله تكفي اخذنا بها، فاذا لم نجد في اقوال بعضهما في ادله البعض الاخر ما يمكن ان يؤخذ به، كل قصته معلقه. اذا وجدنا من الادله ما يرجح كفه اخذنا بها، لكن لا زالت الكفتان كل ما حط في كفته سند حط الثاني مثلها، ولا تزال الكفتان متعادلتان. ايش نسوي؟ نرجحها بيدنا؟ ما يمكن. فاذا تعادلت جهات الخلاف باعتدال وتوازي ادلتها تركناها معلقة، وذهبنا نطلب الترجيح من خارج تلك الأدلة إن وجدنا. وهناك طرق الترجيح كما يقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: الترجيح بحر لا ساحل له. ولهذا يقول الشافعي: لا ينبغي لأحد أن يعترض على أحد رجح عنده حكم لم يرجح عنده هو، لأن لديه من المرجحات ما ليست عندك. ولو فرضت رأيك وكانت المسألة إلزامية، ليس رأيك بأولى أن نفرضه من رأي الآخر؟ زي ما تبغى تفرض رأيك الثاني يفرض رأيه، والمسألة ما هي بالذراع، المسألة بالأدلة. إذن نخطو تلك الخطوات، ولو اخذت منك هذه الليله كامله لقد تصورنا الخلافه. ولان هذه المساله يا اخوان وقد اخترناها فعلا في كتاب موقف الامه من اختلاف الائمه، وبينا هذا الذي سنورده، لانها مساله عمليه. الناس في بيوتهم الرجال مع النساء ويصلون ويطوفون بالبيت ويذهبون ويجيئون، كل ذلك مما يسميه العلماء عمت به البلوى. لا يمكن ان نعزل الرجال عن النساء خاصة في بيوتهم، اذا تحتاج الى امعان النظر والى التأني والتمثل فيها. نأتي اولا لمن يقول بانه ناقض لانه ناقل عن الاصل. تعالى يا امام شافعي رحمك الله، بما قلت بان مطلق اللمس ينقض الوضوء؟ قال: هذه الآية الكريمة، ويقوله سبحانه: او جاء احد منكم من الغائط او لامستم، فهذان متساويان في وجوب التيمم اذا لم تجدوا الماء. ولامستم، فقلنا لهم ان لامس يرد عنها ابو حنيفه بانه الجماع، قال: لا، جاءت القراءه الاخرى لمستم. فانا اتمسك بنص الكتاب في لمستم، وهي تقضي على القراءه الثانيه لامستم. هذا قول مين؟ الشافعي رحمه الله. نأتي لإمام أبي حنيفة، بما تستدل بأن اللمس كل اللمس لا ينقض الوضوء؟ قال: الأصل عدم وجود الوضوء، فإذا أوجبتم أنتم أقيموا الدليل. ومن أدلتي أن لامس بمعنى جامع، وفسرها ابن عباس بذلك. ومن أدلتي أن الرسول قبل عائشة ولم يتوضأ، وجاء عن ابن عمر، قال له الشافعي: جاء عن ابن عمر
قبلة الرجل امرأته من الملامسة وفيها الوضوء. قال هذا كلام ابن عمر، وكلام ابن عمر لا يقضي على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن استدل الشافعي بمجرد اللمس بالنقد بعموم الآية لامس، وجاءت القراءة الثانية لمس. واستدل أبو حنيفة رحمه الله بأن القبلة وهي من أكبر مظانها فإنه قبل ولم يتوضأ. وأيضا قال إن مطلق اللمس لا ينقض بما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل، تقول وأنا نائمة معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد لمسني بيده أو غمزني بقدمه فكففت قدمي عنه ليسجد. فهذا غمز ولمز، ولم يكن هناك إيش؟ وضوء. فبيشتغل يا شافعي في هذا، هذا غمز ولمز وهو في الصلاة وليس لقصد. فالنعم، من قال لكم انه حين غمزها او لمزها كانت البشرة على البشرة؟ بل هي نائمة متغطية بملحفتها فغمزها فوق الحائل. طيب اشتغل يا ابو حميد، قال اذا قلتم ذلك ماذا تقولون في انها تقول قمت ذات ليلة فلم اجد رسول الله عندي، والحجرات آنذاك ليست فيها السرج، فقمت أبحث بيدي فوقع بطن كفي على قدمه وهو ساجد في المسجد، يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. في المسجد يكون مسجد بيته أو في المسجد هنا، فوقع بطن كفها على بطن قدمه. عائشة تقولون؟ قالوا نعم، الإنسان يكون ساجد والإزار ساتر على قدميه مثل الأولى. قال طيب، جاء عنها رضي الله تعالى عنها أنها انتظرت عليه لما قام من الركعة الأولى وفكرت قدها لعله ذهب إلى جاريته ماريا فقضى حاجته واغتسل وجاء عندي يصلي، يعني غطي الموقف. قالت فقمت فأدخلت أصابعي في شعر رأسه أنظر هل هو مغتسل أم لا. ماذا تقولون في ذلك يا شافعية؟ قالوا ما في شيء، لأنه لمس الشعر والشعر ليس فيه حرارة. فين راح ثاني بعد هذا كمان؟ الى هنا يكون الكفة بين الشافعي وابي حنيفة راجح لمن؟ لابي حنيفة. فين يا اخواني هذا؟ على ما فيها. المهم انه بالمقارنة بين ادلة ابي حنيفة في عدم النقد مطلقا وبين قول الشافعي بالنقد مطلقا رجحت كفة عدم النقد. بدا عندنا الذين قالوا بالتوسط، تعال ابو حنيف انتهى من الشافعي واستقر الامر لابي حنيف، ماذا تقولون انتم في ادلة ابي حنيفة؟ قال وبما استدل؟ استدل بامور عادية، ولكن نستدل بالقول الوسط الذي لم يقله الشافعي ولا ابو حنيفة دليلنا مستقل عنهما. ما هو؟ قالوا في الحديث الذي جاء فيه بان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال: يا رسول الله، انا ابيع التمر، وجاءتني امرأة تطلب تمرة، فأغوان الشيطان. قلت لها: عندي في البيت تمر خير من هذا. فذهبت معها أعطيها التمر من البيت، ولكن حدث ما كان، كل ما يفعله الرجل مع امرأته قد فعلته، غير أني لم أجامعها. فطهرني. قال: هل صليت معنا العصر؟ قال: لا. قال: توضأ وصل. نادي تطهير. فقال المالكية والحنابلة: هذا الرجل لمس ولامس وفعل ما يقصد به اللمس فعلا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، بينما لم يتوضأ من مجرد القبلة، حتى تكون قبلة عاطفية، كما يقبل الإنسان زوجه وهي مريضة، أو يقبل ابنته الصغيرة، أو يقبل أمه عاطفة وبرة. القبلة ليست فيها دعوة الشهوة، وكذلك الملامسات الأخرى، غمزني أو لمسني بيده، كل هذه أمور عادية. ولا فنتركنا الوضوء من الأمور العادية، وأوجبنا الوضوء من الأمور غير العادية، لأن الرسول قال للرجل: توضأ. فقوله إليه توضأ، يتوضأ من إيش؟ إيش موجب وضوء الرجل هنا؟ ها؟ ما كان منه مع المرأة؟ وهذا كان مجرد عاطفة ولا كان بقصد؟ هو جاي يقول طهرني، هو شاعر بأنه ارتكب إثما وقال طهرني. وش يقول يا الأحناف؟ قالوا: لا، من قال لكم إن الرجل قبل أن يلقى المرأة كان متوضئا؟ حتى انتقد وضوءه بهذه الحالة. فلما قال له: توضى ليش؟ قالوا: توضى لأن الوضوء مكفر للذنوب، إذا غسل وجهه خرجت خطاياه كذا، إذا غسل يديه، إذا فعل. قالوا: لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار من الرجل قبل أن تأتي تلك المرأة: كنت متوضئ ولا غير متوضئ؟ ما سأل. وترك الاستفسار ينزل منزلة المقال في الحال، فكأن الرسول لم يعتبر وضوءا قبل ذلك، وأمره بوضوء جديد لتلك الحالة. فقلنا بأن مطلق اللمس لا ينقض، ولم نقل كل لمس لا ينقض، وقلنا اللمس بشهوة هو الذي ينقض. يبقى إيش رأيكم الآن ما بين أحمد ومالك وأبي حنيفة؟ أي الكفتين ترجع؟ ها؟ وأنتم؟ لا تقول ملكية بس. مالك وأحمد. وعلى هذا أيها الإخوة، نحن لا نطمع أن نزيل الخلاف في مسألة خلافية اختلف فيها الأئمة رحمهم الله، لأن لديهم من النصوص، وهناك نصوص عديدة ما أستطيع أن أشرها كلها أو أحفظها كلها، ولكن هذه هي خلاصة البحث في هذا الموضوع، وهذا القدر يكفينا. فإذا كنت شافعيا أو حنفيا مالكيا حنبليا أيا كان، وكنت من أهل النظر والترجيح، ما الذي تطمئن نفسك إليه؟ صرف النظر عن المذهب الذي تأخذ به. الشيء الذي كما يقال الحل الوسط، والذي يجمع بين الأدلة، هو ما ذهب إليه مالك وأحمد. ولو قال قائل: والله الأحوط ما قال الشافعي، ويكون أحوط للعبادة وأصح، ولكن الأحوط فيه تكليف وإفساد، فيه إبطال الوضوء السابق، وفيه تكليف في الوضوء من جديد، إذن هذه فيها أيضا إحراج. إذن
من حيث المنهج العلمي ومن حيث البحث في الأدلة على هذه الطريقة لكن ترجح عندنا ما ذهب إليه مالك وأحمد. عندنا جزئية يضطر إليها الشافعية ويستلف من مالك وأحمد أو يستأذنهما في حالة الطواف وشدة الزحام. تجد بعض الأندلسيات تلبس بوانتي، المحرمة ممنوعة من لبس بوانتي، لا تلبس القفازين، فهي تلبس القفازين حتى لا ينتقد وضوءها، حتى الرجل يلبسهما حتى لا يلمس المرأة، ولبس القفازين ممنوع على المحرم. ومن هنا نجد الشافعية يقولون من أراد أن يطوف بالبيت فليقلد مذهب مالك وأحمد أو مذهب أبي حنيفة في الطواف حتى لا يبطل وضوءه، ويكون على اعتقاد بأخذ قول إمام معتبر ينجيه من الورطة. وإلا لو بقي شافعي ما كنت سيكمل طوافة العمر. هناك من الشافعية من يقول إذا حصل اللامس النقد يكون لمن، لللامس ولا للملموس؟ الله يجزيهم عنا أحسن الجزاء، الله يغفر لهم ويرحمهم. هناك من يقول النقد لللامس، ولهذا بعض الشافعية ما قالوا حجاب وغطى، قال لا هي اللي لمست، الرسول ما لمس، إذا كان فيها متوضئ ينتقد وضوء أمر كله يستمر في ثلاث، لأن النقد اللامس وليس للملموس. طيب وإذا كان فيه شهوة وحصلت عند الاثنين يبقى لللامس ولا للملموس ولا للاثنين؟ أصبحت الاثنين. على كل المسألة بهذا الوصف من وجود الاختلاف والاستدلال بآراء بأقوال سواء كان مفهوم الآية الكريمة أو النصوص الأحاديث. وهناك أقوال السلف جاء عن عمر، جاء عن عبد الله بن عمر وعن ابن مسعود وعن طلحة وعن ابن عباس و و و إذا جئت للاستذكار عند ابن عبد البر جيب ورقة واكتب إلى أن تشبع. وكل هذا خلاف في الطبقتين، طبقة الصحابة وطبقة التابعين، خلاف في الأقوال على ما سمعنا، ناقد ليس بناقد، والأدلة كلها تدور حول ما سمعنا تقريبا. والله سبحانه أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، والله تعالى أعلم. احنا قلنا تاخذ الليلة. نعم يقول
سائل يقول ما هي اطول مدة للنفاس للمرأة مع ذكر الادلة في ذلك؟
اللي هو لمس النفساء ما ينقض في المناسبة. سيأتي إن شاء الله عند مذحة الحيض ونقدم لإخوان جدول بأنواع الدماء التي تخرج من المرأة وبداية سن الحيض عند الجمهور ونهايته سن اليأس وأقله وأكثره وكذلك النفاس. يتفق العلماء في النفاس بأن أقله ولو لحظة، يعني إذا نزل الولد ونزلت قطرة دم وارتفع ولم ينزل دم بعد ذلك هذه اللحظة القطرة هي نفاسها. وبعض النسوة تلد ولا ينزل دم وتسمى الجفوف، فليس هناك دم ينزل مع الولد أبدا. أما أكثره أي نهايته هم يختلفون، من يقول 40 يوم، من يقول 50، من يقول 55، فكمن قال 60. والشافعي رحمه الله قال هذا يختلف باختلاف الأقاليم، الحرارة والبرودة وصحة المرأة، كلما كانت صحتها أقوى وأكمل يمتد معها الدم، وقد تكون صحيحة ومتعافية كل شيء ولكن لا يأتي دم كثير. والعبرة بوجود الدم، لو طهرت بعد 5 أيام وارتفع عنها دم النفاس ولم تره بعد، 5 أيام هي نفاسها وليس هناك شيء بعد ذلك. مالك رحمه الله لم يقدر مدة وقال إن الله قد وكل أمر النساء إليهن، ولاختلاف حالات النساء باختلاف القوة والضعف والمناطق حرارة وبرودة، فأصبح دم النفاس وجوده وارتفاعه أمانة عند المرأة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال من ذلك الولد ومن ذلك الحيضة ومن ذلك دم النفاس، وهي مؤتمنة على ذلك. الله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الأستاذ المدرس حفظه الله وأثابه كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كثيرا من الحجاج يستلقون بعد صلاة المغرب للاستراحة، ويغط بعضهم في نوم عميق حتى أنه لا يسمع شفيرهم، فعندما يؤذن للعشاء ينهضون ويصلون.
بس يكفي، الجواب يعرف من عنوانه. يذكر بعض العلماء أنه كان في المسجد النبوي من قديم، ونام جنبه واحد في المسجد من الزوار، وغطى غطيطا من الجهتين، استغفر الله واتوب اليه. فلما اذن للعصر قال له صاحبه يا صاحب قم روح اتوضا. قال ليش؟ قال لي انتقد وضوءك. قال لا ابدا. قال سمعت. قال هذا منك انت ما هو مني انا. وما سمع كلامه وقام مصلى. هذه مشكله، ايش نسوي مع الناس؟ على كل من راى انسانا نام مضطجعا ان يقول له عليك الوضوء، واحنا بعيدين عن المسؤوليه.
سائل يقول حديث عائشة رضي الله عنها السابق دليل قوي في عدم الوضوء من المس، وهل هناك دليل قوي في عدم الوضوء من اللمس؟ وهل هناك فرق بين المحارم وغيرهم في قضية اللمس؟
والله مشكل، بعض الشافعية يجعلها قضية مطلقة، وبعض يقول لا، المحرم نكاحها ليست داخلة في ذلك لأنها ليست مظنة، وبعضهم يقول هذا يعني المحرم نكاحها الأم والبنت والأخت، المحرم نكاحها يلمسها أو يقبلها تقبيل عاطفة كما لو كانت مريضة أو قادمة من سفر أو إلى آخره، لا دخل له في ذلك، إنما اللمس لغير المحارم، كل من يصح له نكاحها متزوجة غيره أو غير متزوجة أجنبية عنه.
يقول هل المصاب بسلف البول يعيد الصلاة؟
لا، إذا توضى في الحالة المأمور بها يعني بعد دخول الوقت، ولو في بيته وأتى إلى المسجد، ولو خرج شيء في الطريق أو في أثناء الصلاة فلا يعيد الصلاة، ولكن عليه أن يتحفظ حتى لا يتساقط شيء في أرضية المسجد أو على جسمه خارج محله، والله يعافينا وإياكم.
سائل يقول ماذا يقول الإسلام عن الفحص الطبي قبل الزواج؟
الفحص الطبي لم يكن موجود آنذاك، ولكن هناك بعض الدلائل كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لذويه اغتربوا لا تضووا، اغتربوا يعني خذوا من الغرباء لا تأخذوا الأقارب. وجاء الآن نظام علم الوراثة وقال
كلما كان الزوجان أقرب إلى الأب والجد كان عامل الوراثة أقوى فيهما. فلو أن الأب أو الجد لأم أو لأب وهو جد الاثنين أخذ ابن خالته فجدتهما واحدة وجدهما أبو الأم واحد. فإذا كان هناك عند هذا الجد مرض ينتقل بالوراثة يكون أسرع إليهما وإلى أولادهما. لكن إذا تزوج امرأة بعيدة عن نسبه لو وجد في جد أحدهما عامل وراثة يكون انتقاله أنقص 50%، لأنه من جانب واحد وليس من الإيش من الجانبين. فلو أن إنسان اعتمد هذا أصلا في الموضوع وقال نعم الآن يوجد أمور ينبغي التحفظ منها كهذا المرض الخبيث الجديد هذا، إذا وجد عند إنسان يدنس نفسه ويدنس زوجه وأولاده ربما انتقل إلى آخرين، فإذا تحفظ إنسان من هذا بالذات فلا مانع. لكن من أمور أخرى ليست لها هذه الخطورة نقول الناس ما في أحد في الدنيا معافى، والوباء الوراثي يكون موجودا وينتقل إلى عدة أجيال ولا يظهر إلا بعد مضي أزمان عديد، لأنه يكمن مع قوة البدن والمقاومة ثم يظهر إذا ضعف الإيش حامله. إذا كان هناك أمور من الخطورة بمكان كما حدث في هذه الأيام فلا مانع في ذلك، والله أعلم.
امرأة تصلي وهي تحمل طفلها فبال عليها الطفل، هل ينتقل وضوءها؟
وإيش؟ بال عليها؟
نعم.
والله هذا المشكل في بال عليها. كانوا أطفال المسجد كلهم يبولون على امرأة لا ينتقل وضوءها، ولكن قطرات من بول هذا الولد تحتاج إلى غسل. فبول الولد على الأم لا علاقة له بالوضوء ولكن علاقته بالصلاة، لأن الصلاة مشروط فيها الطهارة. وحنابي لا يغش من بولي ويغسل من بولي، فالمسألة مسألة طهارة ونجاسة تتعلق بالصلاة ولا تتعلق بالإيش بالوضوء.
سؤال يقول مس ذكره أثناء الغسل فهل يعيد الغسل أم الوضوء؟
ما ندري لسه ما جينا لمس الذكر، لسه في مس المرأة. يجي دور إن شاء الله.
هل خروج المذيء إذا شك الرجل في خروج المذيء هل يلزمه الوضوء وكثر معه هذا الشك؟
أعتقد الشك في هذا غير وارد، لأن خروج ومذي مادة معينة ويكون عقب إثارة لم تكتمل، كيف شك فيه؟ يعني ما رأى بقي في داخل الأمر. السلام عليكم ورحمة الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك، أخرجه الخمسة. وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة مس الذكر. وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة. وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.
يسوق المؤلف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لا فلا ينصرفن من صلاتي أو من المسجد حتى يجد ريحا حتى يجد إيش؟
حتى يسمع صوتا أو
يجد صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث يعتبر علماء الحديث وعلماء الأصول والفقهاء أساس لقاعدة فقهية، وهي أن اليقين لا يرفع بشك. ومعنى الحديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني حركة قد تحصل في البطن بتحرك غازات أو ما يسمى بالمغص أو شيء من هذا، ويشك أشكل عليه. الإشكال مأخوذ من الشكل، وهو عند علماء المنطق التشكيك، وذلك أن الصورة الذهنية بالنسبة لموضوع معين تشتبه بين أمرين، إذا نظر إلى هذا قال هو منها، وإذا نظر إلى ذاك قال هو منها، فشكك بأيهما يلحق أو من أيهما يكون. ولذا قالوا: الشك استواء الطرفين دون ما ترجيح. وقالوا: إن العلم هو ما وقر في النفس دون منازعة، والظن هو ما نازعه ما هو أضعف منه، فإذا تعادلت الكفتان ثم رجحت إحدى الكفتين بأحد المعنيين فالراجح ظن والمرجوح وهم، وإذا تعادلت الكفتان دون ما ترجيح فهو تشكيك. وهنا لما وجد الشيء في بطنه أشكل عليه، شك: يا هل ترى مع تلك الحركة في البطن خرج منه شيء أم لا؟ فحينئذ يلغي هذا الشك ويبني على ذاك اليقين، لأنه في الصلاة كما في بعض الروايات: والصلاة ما دخلها إلا بيقين الطهارة، أو في المسجد على بعض الروايات: والمسجد ما أتى إليه إلا بكامل الطهارة. إذن الذي أشكل عليه طارئ بعد يقين الطهارة، إذن الطهارة متأكد فيها وثابتة بيقين، لا يحكم برفعها وإبطالها إلا بيقين مثله. وهكذا قالوا في عموم الأمور. مثلا في هذه الصورة: توضأت في بيتك أنت وزميلك، وكل منكما متأكد بأنه توضأ مع الآخر في مكان واحد وإبريق واحد، ثم خرجتما وفي طريقكما إلى المسجد دعاكما بعض الإخوان لتناول الشاي، ذهبتم معه، جلستم، ثم قمتم تذهبون إلى المسجد، وعند باب المسجد أحدكما: هل أنا أحدثت أم لا؟ نحن متوضعين سوا في البيت، ولكن في المسافة هذه أنا متوضئ ولا متوضئ؟ أنا أحدثت أم لم أحدث؟ الطهارة متيقنين فيها أنت وهو، ولكن
الشك في كونك احدثت بعد تلك الطهارة المتيقنة ام لا.
صاحبك يقول لك احنا متوضئين شاي، يقول نعم انا متأكد متوضئين، لكن والله ماني داري. لما جلسنا نشرب الشاي حصل مني شيء ام لا؟ الان عندنا طهارة وشك في الحدث. الطهارة ثابتة بيقين ولا لا؟ ثابتة بيقين. والتفكير في الحدث يقين ولا شك طارئ؟ شك. اذا الطهارة الثابتة باليقين تبقى على ما هي عليه ويقال استصحاب الاصل. الاصل الطهارة وهي ثابتة، اما الحدث فهو امر مشكوك فيه، فلا نترك اليقين بسبب الشك. العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة يبني على ايش؟ يلغي الشك في الطهارة ويعتمد الحدث ويتوضأ. مثلا انت وصاحبك كنتما في البيت ودخلتما الحمام وبالتأكيد وخرجتما، ثم لقيتما صاحبكم ودخلتما عنده وقلتم هيا نذهب الى المسجد، قلت ها انا والله احدثت في البيت ودخلت الحمام لكن ما ادري هل توضأت هناك ام لا، ام اتوضأ الان؟ انت متأكد بايش؟ متأكد بالحدث، ولكن تفكر في هل توضأت لما دخلت الحمام واحدث ولا ما توضيت؟ يبقى الشك هنا في الطهارة ولا في الحدث؟ ها؟ الشك في الطهارة، لان الحدث ثابت ويشهد عليه بيت الخلاء، لكن الوضوء هو الذي شككت فيه. يبقى العمل هنا على ايش؟ على اليقين. انت متأكد بدخولك الخلاء وبالتالي بالحدث، ولكن ترددت هل توضأت هناك في الحمام ام خرجت بغير وضوء. اذا تيقنت الحدث وشككت في الوضوء، نلغي الشك ونبني على اليقين بالحدث ونتوضأ. وهكذا ايها الاخوة، حتى يقولون في المعاملات، لو قدر انك اقترضت من زيد 1000 ريال متأكد، ثم جاء يطالبك، قلت له صحيح والله انا لكن انا ما اعطيتك 1000، لا ما اعطيتني ولا اخذت هيالي، اظن اني اعطيتك، طيب في سند في جهود ما في، لكن انا شاكك في هذا، اظن اني جيتك فرد من الاوقات واعطيتك 1000 ريال. يبقى هنا القرض ثابت قطعا وانت معترف به، والدفع ايش؟ مشكوك فيه لانك تدعي وهو ينفيه. يبقى الشك طارئ على القرض ولا على السداد؟ على السداد. نبني على ايش؟ نبني على اليقين بان القرض لا زال ثابت في ذمتك حتى يثبت السداد يقينا. وهكذا قالوا ان هذا الحديث اصل في تلك القاعدة من ان اليقين لا يرفع بشك. نعم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال،
وهنا التعبير حتى يسمع ايش؟ صوتا او يجد ريحة. ذكرنا قضية ابي موسى الاشعري فيما يتعلق بالنقد بالنوم، كان ينام واخوانه حوله، فإذا استيقظ شبع نوم مضطجع واستيقظ، ها سمعتم صوت؟ قالوا لا. طيب شممتم ريح؟ قالوا لا. هو على طهارته قبل أن ينام، لأنه ينام في المسجد، صلى الظهر ونام، وعلى وضوئه الذي صلى به الظهر، فلما نام، والنوم مظنة النقض، فلما لم يسمع جلساؤه منه صوتا ولم يشموا منه ريحا، بنى على اليقين الاول الذي هو الطهارة قبل النوم، والنوم مظنة الحدث ولم يقع هذا الظن، لأن الحضور شاهدين على أنه لم يسمع صوت ولم يشم ريح. لكن لو أن الشك في غير الريح في شيء آخر من نواقض الوضوء، ذهبت إلى مثلا أقاربك وعلى من يقول بلمس المرأة أجنبية وزكذا جئت زائر وجاءوا على عادات بعض الناس وصافحك، هل أنا فلانة صافحتها أو لم أصافحها، فحصل عندك شك في كونك صافحت أو لم تصافح، فعلى كونك صافحت يكون هناك اللمس، على من يقول بالوضوء عليك الوضوء. لكن أنت متأكد من الوضوء وشككت في وقوع النقض بالمصافحة، صافحت لم أصافح حصل الشك، يبقى نبني على يقين الإيش؟ الوضوء. فسماع الصوت أو وجدان الريح إنما هو على سبيل المثال حتى يتأكد عنده في الأمر الذي أشكل عليه ويرتفع الإشكال ويصيغ يقينا.
نعم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك.
هذه المسألة ويعنون لها الوضوء من مس الفرج أو الوضوء من مس الذكر بخصوص الذكر في الرجل، والقضية عند من يبحثها؟
أيها الأخوة، تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده، مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.